بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواضعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عوف بن مالك رضي الله عنه، قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا داود بن عمر ابن عمرو عن بسر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني قال حدثنا عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال الإمام الواضعي هذا حديث حسن، وداود بن عمر بن عمرو هو الأودي الدمشقي، وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله فقال حدثنا هشيم قال أنبأنا داود بن عمرو فذكره. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخمس السلب. قال الإمام الواضعي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول موضوعه الطهارة، وبالأخص المسح على الخفين، وبالأخص توقيت المسح على الخفين للمسافر والمقيم. أما المسح على الخفين فتواترت أدلته، حتى قيل مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. وفي الباب حديث جرير بن عبد الله متفق عليه في المسح على الخفين، بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وحديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين، وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر فقال نعم إذا حدثك سعد عن بشيء فلا تسأل عنه، أخرجه البخاري. وحديث المغيرة بن شعبة قضى حاجته، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه، قلت يا رسول الله نسيتك؟ قال بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. وحديث بلال فيه المسح على الجوربين والموقين والنعلين، حديث بلال حديث المغيرة، لكن حديث المسح على النعلين مختلفون فيه وفيه ضعف، حديث بلال في المسح على الخمار، حديث المسح على النعلين كلها ضعاف، وقد أشار إليها الفيروز آبادي فيما لم يثبت فيه حديث. وحديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما، متفق عليه. وحديث صفوان بن عسال في التوقيت يوما وليلة للمقيم 3 أيام بلياليها للمسافر. وحديث أبي هريرة عند أحمد، وحديث خزيمة بن ثابت للمسافر 3 أيام وللمقيم يوما وليلة. وجاء عن علي رضي الله عنه أيضا في التوقيت أيضا، ولا خلاف في ذلك، الإجماع على مسح الخفين، إلا خلاف الشيعة لا يعتبر به، قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: أجمعوا على أن من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمسح عليهما. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من الصحابة جاء عنه إنكار المسح على الخفين. قال البغوي: أما المسح على الخفين فجائز عند عامة أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وأجمعوا على جواز المسح على الخفين في السفر وفي الحضر. نقل هنا في السفر، وأيضا قالوا في الحضر. هذا من حيث حكم المسألة والمسح على الخفين. أدلة متواترة وإجماع الصحابة ومن سلك مسلكهم من الأئمة وخالف أولئك الشذاذ لا عبرة بخلافهم، فإنهم يرون المسح على القدمين ولا يرون المسح على الخفين، مضادة للأدلة، وأخذ أخذا بما اشتبه عندهم. خالف الشيعة والخوارج، قالوا لا يجوز، وحكى عن أبي بكر بن داود، أبي داود، لكن هذا هو المشهور أنه عن الشيعة، أخذا بقول الله: اغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا: أرجلكم غسل معطوف على اغسلوا، وبعضهم يقرأها وأرجلكم فيراها ممسوحة تبعا لرؤوسكم وأرجلكم يمسحوا، وهذه القراءة تخالف ما دلت عليه الأدلة، فلا يعول على ما خالف الأدلة. ويقال أيضا إن هذا فهم السلف، أنها تغسلان القدمان لا تمسحان إلا إذا كان هذا لبس خفين أو جوربين أو حذالك. واشترطوا للمسح أن يدخلهما طاهرتين للحديث المذكور عن المغيرة، ونقل الإجماع على ذلك. لا يجوز أن يمسح الخفين إلا ما لبسهما على طهارة، أما أن يلبسها على حدث فلا يمسح عليهما. والمسح على الخفين ما هو واجب، وإنما استحبه أهل العلم مخالفة لأهل البدع الذين يرون المسح، الذين يرون الغسل لا يرون المسح. فإن كان لابسا خفيه يمسح عليهما، وإن كان نازعا لا يلبسهما من أجل أن يمسح عليهما. وفي حق من كان لابسا يستحب له ذلك، والمسح مرة واحدة، على ذلك الاتفاق، مرة واحدة مجزئة، ما يحتاج أن يكرر أعداد المسحات. والمسح على ظاهر الخف لا على باطنه، وهذا فيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد نقل عليه الاتفاق. وإذا مسح وهو مسافر، يعني المقيم يمسح مسح مسافر إذا لم يمسح حتى سافر، ولو أنه مسح أو أنه توضأ ثم لبس خفيه فأحدث ثم سافر، وفي أثناء سفره أراد المسح يمسح ويبدأ المسح من ذلك الحين 3 أيام بلياليها، حتى وإن كان أحدث قبل أن يمسح، فالعبرة بوقت المسح لا بوقت الوضوء ولا إدخال ولا بوقت اللبس، باللبس ولا بوقت الحدث. ولا ينتقض الوضوء إذا انتهت مدة المسح، عند جملة من أهل العلم هو الصواب، لأنه ليس من نواقض الوضوء إذا كان على وضوء أنه ينتقض إذا انتهت المدة، يستمر وضوءه على ما كان عليه حتى ينتقض بالحدث. والمسافر إذا أقام يمسح مسح مقيم، عليه الاتفاق أيضا، يعني كأن يكون له 3 أيام بلايانة، لكن وصل إلى دار إقامته يتوقف عن 3 أيام ويكمل يوم وليلة فقط، فإن كان قد أكمل يوم وليلة لا يستمر، لأنه انتهى حكم السفر في المسح وفي القصر وما كان من ذلك. والمسح على الخف المخرق فيه خلاف بين أهل العلم، فإن كانت الخروق يسيرة لا يظهر على أكثر القدم فهذا كان حال الصحابة غالبا كما قال شيخ الإسلام، وما علم أنهم منعوا من ذلك، وإن كان كثيرا بحيث أثى أكثر القدم فإن هذا شأنه شأن المسح على القدمين لا على الخفين، فلا يمسح على قدميه يوافق أهل الباطل، لا يجزئ ذلك بل يغسلهما. هذا ملخص راجح هذه المسألة في المسح على الخفين وعلى الجوربين أيضا، يصلح المسح على الجوربين لحديث ثوبان رضي الله عنه، وكذا على الجبائر والعصائب إذا عصب على يده من على رجله من كسر أو على يده من كسر مسح عليهما. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنه لا يمكنه غسلها فيمسح على ذلك الموضع إن شاء، وإن شاء تيمم له، إذا فرغ من وضوء وغسل ما يستطيع غسله تيمم لذلك الذي لم يستطيعه للحديث المذكور. هذا وبوب النووي رحمه الله في صحيح مسلم التوقيت في مسح الخفين، قال وأما أحكامه بعد ذكر حديث عائشة جعل 3 أيام وليالهن المسافر ويوم وليالهن المقيمة للمقيم، وأما أحكامه ففيه الحجة البينة والدلالة الظاهرة لمذهب الجمهور أن المسح على الخفين مؤقت ب3 أيام في السفر ويوم وليلة في الحضر، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة من بعدهم. وقال مالك في المشهور عنه أنا له قول يوافق الجمهور، لكن له قول آخر على حديث ضعيف يمسح بلا توقيت، وهو قول ضعيف قديم عن الشافعي، واحتجوا بحديث أبي بن عمارة، وحديثه هذا في ثاني أحاديث ضعاف المفاريد مر بنا، منكر المتن ضعيف السند. وفي هذا الحديث أنه قال أمسح على الخفين، قال نعم، قال يوما، قال نعم، قال وثلاثة، قال نعم، قال وما شئت، ثم آخر قال وما شئت، أنه بدون توقيت، المسافر له أن يمسح باستمرار، هذا ما هو صحيح، منكر، خالف الأحاديث الصحيحة وضعيف السند. حتى قال النووي رحمه الله رواه أبو داود وغيره، وهو في سنن أبي داود 158، وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، وجه الدلالة منه على مذهب من يقول بالمفهوم ظاهر على مذهب من لا يقول به، قال أصل منع المسح فيما زاد، ثم إن الحديث عام مخصوص بحديث صفوان، هذا الحديث لو ثبت تكون مخصوصا، حتى لو ثبت حديث عبي بن عمارة بحديث التحديد. التوقيت ما فيه إجماع، هو قول أكثر أهل العلم كما نقله الترمذي، وهكذا قول الجمهور، خالف في ذلك من خالف مثل الإمام مالك في بعض الروايات في هذا التحديد، لكن خلاف ضعيف، خلاف ضعيف باعتبار أن الأدلة دالة على التوقيت للمسافر وللمقيم. قال الشوكاني بعد ذكر هذه الأدلة والحديثان يدلان على توقيت المسح ب3 أيام للمسافر وليلة للمقيم، وذكر الخلاف قبل ذلك وذكر أحاديث، ثم قال ناقلا حديث وما شئت الذي قال به الإمام مالك وضعفه، قال فالحق توقيت المسح بالثلاث للمسافر واليوم والليل المقيم، وفي الحديث دليل على أن الخفاف لا تنزع في هذه المدة المقدرة لشيء من الأحداث إلا للجنابة لصفوان بن عسال، وفيه جواز الطواف بها إذا كان كذلك ففي حق للمسافر، وينامون فيها أيضا إلا لجنابة لا تنزع إلا الغسل لجنابة، وفيه جواز الصلاة بها. هذه أحاديث المسح على الخفين من ضمن أدلة الصلاة في الخفين يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها، معنى هذا المدة ما يصلي لأنه ما ينزعها، يمسح عليها وينام فيها ويصلي فيها إلا لجنابة. أما الحديث الذي يليه فموضوعه الجهاد والسلب، في الجهاد، ومن قتل قتيلا فله سلبه. وهذا قول جمهور العلماء أن السلب للقاتل، لا يخمس، لا يدخل في الخمس للمغنم. الحديث عند أحمد في الخامس، في 28، 25 بنفس السند، وقد نقل على هذا القول إجماع العلماء، ومنهم من يقول إنه الإجماع فيه نظر، إنما هو قول الجمهور. أما صاحب هذا الموسوعة قال الإجماع عليه، فقال في هذا الموضع استحقاق المجاهد لسلب من قتله إذا شرط له الإمام ذلك. السلب في اللغة مأخوذ من سلبه الشيء، يسلبه سلبا وسلبا، وكل شيء على الإنسان من لباس فهو سلب، يعني عمامته وقميصه وقلمه ودفتره وكل ما عليه يعتبر من ضمن السلب، من أشياء قيمة أو غير قيمة، يبقي له ستر العورة فقط. قال ابن قدامة رحمه الله: الفصل الأول أن القاتل يستحق السلب في الجملة، ولا نعلم فيه خلافا الجملة. قال القرطبي في تفسيره: عند قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، قال ليس على عمومه، وأنه يدخله الخصوص فيما خصوا، فمما خصوه بإجماع أن قالوا سلب المقتول لقاتله، أي السلب لا يدخل في المغنم. إذا نادى به الإمام، وكذلك الرقاب، أعني الأسارة، خير فيها إلى الإمام بلا خلاف. واستدل بحديث أبي قتادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله عليه بينة فله سلبه. فجاء أبو قتادة يعني بمن سلبه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه، ولم يخمسه، ما جعله ضمن الخمس. وبوب البخاري رحمه الله في كتاب الخمس باب من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، وهذا ترجيح الإمام البخاري رحمه الله. وبوب النووي في صحيح مسلم 1751 باب استحقاق القاتل سلب القتيل، وذكر فيه، ذكر من ضمن ما ذكره ما ذكره الجمهور، أن السلب للقاتل لا يدخل في الخمس، لا يدخل في خمس، لا يخمس مع الغنيمة، وليس لأحق، ليس لأحد في هذا السلب حق من سائر المقاتلين من الجيش. قال رحمه الله: اختلف العلماء في معنى الحديث. قال الشافعي والأوزاعي والليث والثوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق وابن جرير وغيرهم: يستحق القاتل سلب القتيل في جميع الحروب، سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه أو لم يقل. الإجماع على ما إذا قال معروف، أما إذا لم يقل فقول الجمهور أنه يستحقه ولو لم يقل. وهذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم، وإخبار عن حكم الشرع، فلا يتوقف على قول أحد. عندنا مسألتان: المسألة إذا نادى الإمام هذا إجماع، من قتل قتيلا فله سلبه، وإن لم ينادي استحق السلب ولو لم ينادي، لأنه قد حكم به لأبي قتادة دون أن ينادي. وقال أبو حنيفة ومالك ومن تابعهما: لا يستحق القاتل بمجرد القتل سلب القتيل، بل هو لجميع الغانمين كسائر الغنيمة، إلا أن يقول الأمير قبل القتال من قتل قتيلا فله سلبه، وحملوا الحديث على هذا، وجعلوا هذا إطلاقا من النبي صلى الله عليه وسلم بفتوى وإخبار عام. وهذا الذي قالوه ضعيف، لأنه صرح في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم، بعد أن حكم بالسلب لصاحبه. والأصح أن القاتل لو كان ممن رضخ له رضخ ولا سهم له، كالمرأة والصبي والعبد، استحق السلب. هذه فائدة مهمة، يعني أن السلب للقاتل حتى ولو كان ممن لا يسهم له، كما مر بنا في العبد والمرأة والصبي، ولا كذلك أيضا من لا يرضخ له صبي، ولا فإنهم يرضخ لهم أن يعطون عطايا فقط من خرث المتاع، من أثاث البيت، والولد ممكن أن يعطى ما يناسبه مما يلعب به ومما يستفيده ويلبسه وكذلك أشياء من هذا. نعم، لكن إذا قتلت امرأة كانت موجودة فقتلت فسلبه لها، هذا الذي رجحه، لأن السلب ليس للغانمين، لا يخمس، للقاتل لعموم الدليل. وكذا إذا قتله العبد وكذا أو الصبي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معاذ ومعوذ: أيكما قتله؟ فكل يقول هو قتله، فنظر في سيف أحد رأى أنه أشد من قتله، قال هو لك، قضى به، أي لمن قتله ولمن كانت النكاية له أشد للمقتول. هذا موضوع هذا الحديث. صنف من هذا عليه إجماع فيما إذا نادى من قتل قتيلا فله سلبه، هذا ما اختلفوا فيه. نوع منه ما فيه إجماع فيما إذا لم ينادي، والصحيح عند أهل العلم أنه له السلب نادى أو لم ينادي لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. بواب المجد باب أن السلب للقاتل وأنه غير مخموس، هكذا بواب ذكر حديث أبي قتادة الذي في الصحيحين وحديث أنس: من قتل رجلا فله سلبه، فقتل أبو طلحة 20 رجلا وأخذ أسلابهم. وحديث عوف خالد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يخمس السلب، حديثنا هذا حديثان هما أصلا، وهو حديث حسن وصحيح لغيره، لم يخمسه أي لم يقسم للغانمين فيه، بل يعني هل هذا خاص بالشيء الحقير؟ بكل شيء، معه سيارة، معه دبابة، الذي معه إذا قتله ومعه سيارة أو دبابة، ليست مثلا ليست هذا مثلا لمن شعر لأناس آخرين معه لم يسلوا لم يقتلهم، إذا كانوا لشراكة فيها فإنه لا يخمس كله. أما إذا كان هذا له فسلبه كله له، وخيله وسلاحه ونقوده وما كان من ذلك كله للقاتل له عليه، فله سلبه. إن سعد بن أبي وقاص ترى بذلك السلب مخرافا، الذي كان على ذلك الذي اشترى به مخرافا أي أرضا. قال الشوكاني أيضا في هذا الموضع: فله سلبه السلب بفتح المهملة واللام بعدها موحدة، وما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور. وعن الأحمد: لا تدخل الدابة فرس. وعن الشافعي: يختص بأداة الحرب. وقد ذهب الجمهور أيضا إلى أن القاتل استحق السلب، سواء قال أمير الجيش قبل ذلك، انظر الجمهور نقل الشوكاني عنهم أنه ملبوس وغير ملبوس، حتى المركوب من قتيل فله، من قتل قتيلا فله سلبه. وذهبت العترة والحنفية والمالكية لأن لا يستحق القاتل إلا أن شرط الإمام، تقدم الكلام، وهذا القول مرجوح يخالف الأدلة، وقد رده النووي فيما مضى. هذا حاصل ما أردنا بيانه في هذا الحديث، إضافة إلى أن المسح الخفين يعتبر من التيسير، تيسير الشرعي، فوائد الجانبية في هذا، وأن التيسير في السفر أكثر لما في السفر من الشدة، جهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السفر جهد وثقل، وقال قطعة من العذاب. الحديث الذي يليه، الحديثان حديث عوف وخالد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب، أيضا هذا من الإعانة والتشجيع والحوافز، وهو نظير النفل بل أشد من النفل. النفل أنه يرى إنسانا أثخن في العدو وله جهد وله أتعاب، فنفله سيفا، أعطاه سيفا أو أعطاه سلاحا أو أعطاه شيء من عنده من حق القائد أو حتى من رأس الغنيمة قبل القسمة. أما هذا فحق له، قال أبو بكر: لا الله لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقتل أسد من أسد الله يقتل رجلا فتأخذ أنت سلبه، حين قال: يا رسول الله سلبه عندي فرضه عني. إلى هنا بارك الله فيكم.